sekarang kita bisa lihat jauh tidak pasti sekali sore ini kita pasti وهي أي الفتنة المعرفة المعرفة بقول الحكماء الفتنة طيرورة الإنسان عالما عقليا وداهيا بالعالم الغيبي الفتنة هي الخير الجميل الذي عرف بمن الذي عرف بأنه سيرورة الإنسان عالما عقليا مضاهيا متطابقا مع العالم العيني الخارجي أي أن الإنسان لا يكون حكيما إذا لم تتطابق أفكاره وقلوبه ومعتقداته مع نفس الأمر والواقع فإذا اختلف ما يحمله من العلم مع نفس الأمر والواقع ما كان حكمة بل كان جهلا بسيطا أو مرتبا ولأن الحكمة بعد لماذا الحكمة هي الكثير ولأن الحكمة كما قالوا أفضل علم بأفضل معلوم لماذا هي أفضل علم بأفضل معلوم إما أنها أي الحكمة أفضل علم فلأنها أي الحكمة علم يقينيون الحكمة إتقان الحقائق ومعرفة الواقع علم يقيني إما إذا رجع إلى الأدلة المحضة البرهانية فهي يقينية لأنها أدلة عقلية تثبتها البرهان وإذا رجعت إلى قول الأنبياء والأوصياء فلأن قولهم وإصدارهم ليس بتقليد التقليد المتابعة بلا دراية المتابعة بلا معرفة فالتقليد الذي يكون للأنبياء والأوصياء فيما قالوا من التوحيد والمعادي والأحكام الشرعية الموصلة للإنسان إلى الكمال ليس من التقليد الباطل بل هو فوق الدليل والبرهان فهو يقيني أيضا لأنه أخبر به الصادق الأمين لا تقليد فيه فالحكمة لا تقليد فيها أصلا حتى بالنسبة إلى أحكامها ليس بتقليد لأنه متابعة من نعتقد أنه على الحكمة الحقيقية التي لا خطأ فيها بخلاف سائر العلوم بقية العلوم تقليدية أكثرها ولأن فضيلة العلم إما بفضيلة موضوعه والموضوع للحكمة الحكمة الإلهية العامة هو الوجود ولا أفضل منه وأما في الحكمة الإلهية الخاصة فهو الحق سبحانه وتعالى ولا أفضل منه أيضا أو بوثاقة دلائله أو الشرفية لوثاقة الدلائل وأي دلائل هي أوثق من الأدلة الحكمية اليقينية أو بشرافتي غايته أو ما يترتب عليه من الغاية والمقصود والفائدة والثمرات وأي غاية تكون كالحكمة تجعل الإنسان عالما مضاهيا للعالم العلمي، وأي غاية توصل الإنسان إلى الأبدية والواقع والحقيقة وتوجهه إلى الحق سبحانه وتعالى، أي غاية أشرف من هذه الغايات؟ والكل يعني وشراقة الموضوع ووثاقة الدلائل وشراقة الغاية حق هذا العلم أي الحكمة، حق هذا العلم أي الحكمة، بلا حاجة إلى البيان لأن الأمر واضح. هناك نقطة لا بد من الالتفات إليها، وهي هل الحكمة التي أشير إليها في الكتاب الكريم وعبر عنها بالخير الكبير هي الحكمة الاصطلاحية الباحثة عن الوجود والعدم استطرادا والماهية تبعا، وهي الحكمة التي تبحث عن الإلهية بنحو الإلهيات العامة أو الخاصة، أم لا؟ الحكمة المرادة في الكتاب الكريم ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، ليس مصداقها هي الحكمة الاصطلاحية. نحن لا نتردد في أن الحكمة وهي معرفة الحقائق كما هي هذه يقينا خير كثير، الحكمة بمعنى الإيمان خير كثير، لكن هل أن الحكمة هي المرادة في اصطلاح الفلاسفة والحكماء أم لا؟ فإن كان القرآن الكريم قد أشار إلى الحكمة بمعنى معرفة الحقائق وقد أيد أن من جملة الطرق الموصلة للحقائق هي الفلسفة الاصطلاحية، فتكون قد موجهات على لسان الحق سبحانه وتعالى، كما يقال أن أرسطاطاليس قد مدح على لسان الإمام الصادق عليه السلام. فإن كان هذا فيكفي الحكمة شرفا، وإن كان المراد من الحكمة هو ما جاءت به الشرائع، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله، فنقول هل أن من جملة ما يوصل إلى معرفة الشرائع ويوضح منهجها هو الحكمة الاصطلاحية أم لا؟ فإن كان فهي ذات شرف عظيم أيضا. وإذا شككنا بهذا وقلنا أن هناك بعض الألفاظ والتعابير وردت من الأئمة الكرام بذم الحكمة الاصطلاحية، فلا يكون ما قاله المصنف هنا بأنها وصفت بالخير الكبير هذه الحكمة المعينة. وعلى كل فبحسب الظاهر أنه مما لا ترديد فيه أن الكثير من الأسس الحكمية هي فطرية كالوجود كالإمكان كالقدم كالحدود، كثير منها فطرية برهانية هي عين الصراط المستقيم، هي عين الطريقة إلى الواقع، هي كاشفة وممهدة لسبل العرفان. ولكن بعض الكلمات فرضيات علمية أخذت في مجراها مجرى اليقينيات، فما دامت كفرضية علمية كأمر محتمل راجح لا بأس بها، لكن إذا تفقت الفيلسوفون هذا القدر هذه المرحلة واعتقد أن كل ما يقوله ليس إلا يقينا وحقا ففي هذا تأمل لأن في بعض الكلمات شائبة أو شوائب وبعض الكلمات لعلها غير صحيحة وغير مستحسنة حتى وأن بعض العرفاء لهم شطحات لهم خروج عن ولو عن المنهج اللفظي كقول القائل منهم أنا الحق كقول القائل منهم ليس في جبتي إلا الله وأمثال هذه الكلمات وإن أمكن تفسيرها بتوجيهات بعيدة عن سياق الله لكنها ليست مستحسنة في حد ذاتها لأنها فيها إيهام اتحاد فيها إيهام الحلول وما شكل هذه التعابير وأما أن معلومها معلوم الحكمة والمراد من معلوم الحكمة ما يعرف بواسطة الحكمة وهي مسائل الحكمة وموضوعاتها والمبادئ التي تترتب عليها الحكمة فالموضوع فلا يكون هناك خلط بين الموضوع وهو الوجود بما هو وجود في الإلهيات العامة أو الوجود الإلهي في الإلهيات الخاصة وبين معلومها المعلوم هي مسائل هي موضوعات هي مبادئ الموضوع فالمعلومات ما ترتبت على الموضوع وأما أن معلوم الحكمة أفضل المعلومات فلماذا هو أفضل المعلومات؟ فلأن المعلومة بها بسبب الحكمة بواسطة الحكمة ما هو المعلوم بواسطة الحكمة؟ هو الحق تعالى شأنه وصفاته يجب تأمل في أمر أن المراد من كون الحق معلوما ذاتا وصفة لا ننسى أنه على قدر ما يحمله الممكن من قدرة لمعرفة الحق سبحانه وتعالى فليس المراد على أن الإنسان قادر أن يعرف الحق وصفات الحق المعرفة بنحو الإطلاق من المحالة لمحالية إحاطة المحدود بالله المحدود لمحالية أن يتمكن المعنى الحرفي من درس المعنى الاسمي الاستقلالي هذا من المحالات لكن المراد أن كل وجود على قدر وجوده الإمكاني له نافذة بذلك القدر يتمكن بواسطة هذه النافذة أن يشاهد الحق بقدر وجوده ونفسه لا مشاهدة الحق بنحو الإطلاق ولأن المعلوم بها هو الحق تعالى شأنه وصفاته وصفات الحق سواء كانت صفات سلوكية سلبية على كل بحث الصفات يأتي وأفعاله أفعال الحق هي الممكنات الظهرة وليست الممكنات متعلقة لفعل الحق بل هي عين فعل الحق ليس الحق تعالى تعلقت أفعاله بالممكنات لا الممكنات عين فعل الحق سبحانه وتعالى عين الإشراق الإلهي عين الفيض الإلهي فهي معنى حرفي لا معنى مرتبط بالحق سبحانه وتعالى وأفعاله فهي عين أفعاله حقيقة أفعاله أفعال الحق سبحانه وتعالى قسمها الحكماء إلى أقسام، وأفعاله المبدعة والمراد من المبدعة المجردة محضا، المجردة عن المادة والمدة معا، يعني نزيهة عن المادة ونزيهة عن الزمان عن المدة. المبدعة والمخترعة وهي الأجسام الأثيرية، يعني الأفلاك والفلكيات، يعني الأفلاك والفلكيات فإن لها مادة أثيرية، فإن لها مادة أثيرية لا عنصرية، لكن لا مدة لها، لأنها هي المحققة للمدة بجريها وبحركاتها تتحقق المدة. فالفلكيات لها مادة لكن لا مدة لها، لأنها هي المنشأ والسبب لتحقيق المدة. والكائنات، والمراد من الكائنات الماديات العنصرية، الماديات العنصرية التي هي مسبوقة بالمدة والهيولى بالمادة والهيولى والمدة أيضا، فهي مادية ولها مدة. وما يقرب من ذلك وهي المنشآت، وما يقرب من ذلك وهي المنشآت، والمراد عالم المثال، والمراد عالم المثال له مقدار، له مقدار صور عارية عن الله خالية من القوة والاستعداد، لكن لها مقدار. والمعلوم في غير الحكمة ليس إلا الأعراض. المعلوم في الحكمة الوجود، والمعلوم في غير الحكمة الأعراض. مثلما كالكمية التي هي موضوع علم الرياضيات، كالكميات التي هي موضوع علم الرياضيات. فالكم شيء من الوجود الإنساني، وكله الوجود بما هو وجود أشرف أوسع دائرة، هذا وجود خاص لوحظ بلحاظ معين وهو ملاحظته بلحاظ تمهيد. كم المتصل مثل؟ أقصد كمية أو الكيفية كالكيف المسموع أو الكيف المختار الذي هو أيضا شنو موضوع لبعض العلوم الأخرى. كالكمية أو الكيفية مثل الكيف النفساني موضوع لعلم الأخلاق، مثلا الكيف المسموع موضوع لعلم النحو والصرف والبلاغة والمعاني وأمثاله، على كل مثال. كالكميات أو الحركات أو الكيفيات أو الحركات، قيل المراد من الحركات هو علم الترتيب، هو علم الترتيب الذي موضوعه حركات المكلفين، الذي موضوعه حركات المكلفين التي تصنع من الإنسان حقيقة الإنسانية. فحقيقة الإنسانية متوقفة على من؟ على حركات طبقا للشرع القويم، فالحركات هي الحركات بمعنى حركات المكلفين، حركات البشر، فلعل هذا هو المراد عن فقه الحركات الخاصة بحركات الإنسان. كأن قائلا يقول تجاوزتم الحدود فجعلتم علم الحكمة أشرف وأهم من علم الفقه، ولا شرف لأي علم بأداء الفقه. الجواب واضح أن علم الحكمة الذي هو الإيمان وإتقان الحقائق ومعرفة الأشياء كما هي ومعرفة حقيقة الوجود بمراتبه، هذا يشمل من؟ يشمل علم الفقه. علم الفقه حقيقة من هذه الحقائق. فإذا ليس المراد تشريف وأشرفية الفلسفة على الفقه، لكن الفلسفة بإطارها العام تشمل، لأن معرفة الحقائق فقه الأمور، وفقه الأمور أوسع من الاصطلاح، يعني من اصطلاح الفقه بمعنى التقليد الأحكام الخمسة والمثلة. فليس المراد تبجح الفلاسفة واعتقادهم أن الفلسفة أهم من الفقه، لكن الفلسفة معرفة وفقه الأمور، وفقه الأمور يشمل الفقه بمعنى التقليد أو ما يجري مجراها، ما يجري مجراها، إما أن نرجع الضمير وهو ها إلى الأعراض. الأعراض وما يجري مجرى الأعراض، ما يجري مجرى الأعراض كالمعقولات الثانوية في علم المنطق. المعقول الأول هو الإنسان، مثلا كون الإنسان جوهرا، كون الإنسان كلي أو جزئي، جنس فاصل، عرض عام، عرض خاص، هذه معقولات ثانوية، يعني تأتي في المدارك العقلية بعد ملاحظة الموضوع، فهي تعطل لكن في المرتبة الثانية. فالذي يشاهد ويعطل أولا هو الحجر، هو الإنسان، هو الزيت، ثم يعطل بأنه كلي أو جزئي، يعطل بأنه جوهر أو عرض، وهكذا كما سيأتي في بحث المعقولات الثانوية المنطقية. فإما البحث عن إما موضوعها الأعراض أو موضوعها كالأعراض وهي المعقولات الثانوية، يعني ما يدركه الإنسان بعد أن يدرك شيئا متقدما عليه. المعقول الأولي هو المدروك أولا ثم المعقول الثانوي. هذا إذا أرجعنا الضمير لمن؟ إلى الأعراض. وقد نقول أن المراد من الضمير هنا يرجع إلى الحركة وما يجري مجرى الحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل تدريجا، هذه هي الحركة. أما الخروج من القوة إلى الفعل دفعة كما قاله في باب بناء على الحول والفساد لا بناء على اللبس بعد اللبس كما يقول صدر المتألمين كما قاله المشاؤون، الحركة تشمل الخروج من القوة إلى الفعل تدريجا أما الخروج من القوة إلى الفعل دفعة كالكون والفساد فلا تشمله. فكأنه البحث عن الحركات وما هو من شأن الحركات وهو السكنات والتغيرات الدفعية تلك العبارة بناء على إرجاع الضمير إلى من؟ إلى الحركة. لا لاقى برسم بمداد النور في صفحات من حدود الحور. لاقى لا من الملاقى بل من اللياقة، لاقى من اللياقة والشأن الرفيع. يقول شأن هذه الحكمة ورفيع مقامها يستدعي أن ترسم بمداد من النور. أين ترسم بهذا المداد النوري؟ في صفحات أو صفحات من متبعيضية بيانية، في صفحات هي حدود الحوري، صفحات لا من حدود الحوري، صفحات هي عين حدود الحور. نقرأ الشرح. لاقت الضمير راجع لمن؟ لاقت أي الحكمة المتعالية. الحكمة المتعالية يعني الحكمة التي هي عالية في واقعها، رفيعة في واقعها. هذا إذا أخذنا المتعالية صفة مطلقة، أن الحكمة الرفيعة، الحكمة الحقيقية، الحكمة التي هي معرفة الأشياء كما هي هي على قدر الوسع والإنسان البشري، هذه ذات لياقة ذات عظمة. وقد يريد المصنف لا الحكمة بمعنى الرفعة بما هي هي، الحكمة المتعالية أي حكمة صدر المتألهين، لأنه سمى حكمته بالحكمة المتعالية، فتكون الصفة لمنهجية خاصة وهي طريقة صدر المتألهين، لأن باعتقاد صدر المتألهين أن الحكمة الرفيعة هي الحكمة التي وصل إليها هو. لماذا سماها حكمة متعالية صدر المتألهين؟ وقلنا ولا ننسى أن المصنف ممن؟ من الذين ساروا على طريقة صدر المتألهين. فصدر المتألهين يعتقد على أن حكمته هي تنقيح المطالب المشرعية وتنقيح المطالب الإشراقية وتنقيح المطالب العرفانية الصوفية، فإذا نقحت وهذبت وأخرجت الزوائد منها صار المجموع من الحكمة الإشراقية والمشائية وغيرها من الطرق الأخرى الممزوجة بالعرفان المنقع الصحيح السائر، لا ننسى هذه العبارة، السائر تحت لواء الشرعي هي الحكمة المتعالية. فكأن القيم للحكمة الإشراقية والمشائية والعرفان هو الشرع المقدس. فيعتقد صدر المتألهين أنه نقح الحكمة الإشراقية والمشائية والعرفان والتصوف وجعله تحت ولاية الشرع وقيمومة الشرع، فصار حكمة المتعالية أي الحكمة المتعالية. فالضمير لاقت إما الفاعل من هو؟ الحكمة المتعالية أو المنظومة. والمراد لأن المنظومة هي حكمة المتعالية أو لكن من جهة الضمير فقط عم نتكلم أو المنظومة أو لكن من جهة الضمير فقط عم نتكلم أو المنظومة باعتبار اشتمالها اشتمال الحكمة المتعالية أو المنظومة على مسائل الحكمة المتعالية. إذا قلنا منظومة عفوا أنا قلت أو المنظومة باعتبار اشتمالها أي المنظومة فقط أي مثلاً لا أكثر شبه أو المنظومة يعني أو إذا قلنا بأن المراد من الضمير المنظومة لماذا؟ باعتبار اشتمال المنظومة وهي الأبيات على مسائل الحكمة المتعالية باعتبار اشتمالها على مسائل الحكمة المتعالية صارت عظيمة صارت جيدة وقف عليه يعني وقف على الضمير في لاقت وقف على الضمير في لاقت في المصرع في البيت الأول يا بيت لاقت برسم بمداد النور في صفحات من حدود الحور. قلنا لا قد الضمير هنا إما رجع إلى الحكمة المتعالية أو إلى المنظومة. يقول وقف عليه الضمير في المصرع في البيت الثاني يا بيت الثاني أبحارها يعني هم الضمير تقدر تقول أبحار الحكمة المتعالية أو أبحار المنظومة بستانها يعني بستان الحكمة المتعالية أو بستان المنظومة وقف عليه أي قف على الضمير في كلمة لاقة الذي أرجعناه إما إلى الحكمة المتعالية أو أرجعناه إلى من؟ إلى المنظومة الضمير في البيت الثاني يعني الثاني أظهارها إلى آخر البيت برقم أي بأن يحرر أو يحرر ما هو المنظور في هذه في هذا الكتاب أو يحرر ما هو من الحكمة المتعالية بمداد النور يحرر بما بمداد النور أين يحرر أين يحرر حتى يكون أكثر زهوا وأكثر لمعانا ونورا في صفحات من بيانية لا تبعيضية في صفحات هي حدود الحور أبحارها بعد الضمائر تتواصل ولا أبحارها أي أبحار الحكمة المتعالية أو المنظومة المشتملة على المسائل الحكمية مشحونة مملوءة من درر أو من درر بستانها بستان الحكمة المتعالية أو المنظومة موشح مرصع مزين منور بأي تعبير شئت عبر بالزهر بالورود سميت هذا الآن شو كده قلت سميت هذا سويتنا نتكلم عن الحكمة المتعالية مؤنث عن المنظومة مؤنث كنت يقول سميت هذه غرر الفرائض يقول أنا عددت عن كلمة هذه إلى هذا لماذا؟ مراعاة لمن؟ مراعاة للترقيع الترقيع تحسين في الشعر بأن تجعل بأن يجعل الشارع الكلمات متقابلة يعني الكلمة الأولى بأي وزن ونبرات لفظية الكلمة الثانية مشابهة الكلمة الثانية بأي نبرة الكلمة الثانية تجعل متطابقة معها من شيء من جهة النبرات يقول هذه وفيها لا يتطابقان من جهة التصريح تصريح عقل. لكن لما عددت عن هذه وجدت بكلمة هذا وهي ألف تطابقت، هذا وفيها ألف تطابقت مع فيها، فجريت هنا على المنهج البديع في باب الشعر وهو تطابق وتقابل كلمة بما هو بوزنها في المصرع الثاني وفي محل هذا المصرع الثاني. أقل عبارة سميت هذا بحسب السوق مشيطي، سميت هذه أي الحكمة المتعالية أو المنظومة، قال ما قلت هذا والمعنى نفس المعنى، سميت هذا عائد إلى الكتاب، إلى نفس الكتاب، أرجع في الضمير إلى نفس الكتاب. لماذا لم نقول هذه أي هذه أي الحكمة المتعالية أو المنظومة؟ لماذا؟ وفقا لقولنا فيها والمصرع الثاني، وفقا لقولنا فيها في المصرع الثاني، أودعت فيها عقد العقائد. هذا في المصرع الثاني كلمة فيها المراد التقطيع لمن في كلمة فيها رعاية للترقيع، يا ترقيع هذا ألف فيها ألف، صار تطابق ترقيعي بين المصرعين، بين هذه الكلمة في هذا المصرع وفي الكلمة الثانية في المصرع الثاني. سميت هذا غرر الفرائض الفريدة هي الجوهرة النفيسة الثانية، والدر إذا نظم، والدر إذا صار قلادة، والدر إذا نظم أن صار قلادة يسمى شنو فريدة. الغرر ما هو؟ والغرر جمع الأغار، يعني جمع النير من النور. وإما الغرار صار شنو عندنا؟ الكتاب سميناه بمن؟ غرر الفرائض، الكتاب هو غرر الفرائض. وسيقول لك ابن أدنى أدنى كما سيأتي غرر في الوجود، غرر في تشكيك الوجود، غرر في القدم والحدود، في نفس الأبواب كما سيأتي أن كلمة غرر ستتكرر، ما المراد منها هنا؟ وأما الغرر في عنوانات مسائل الكتاب كغرر في بداهة الوجود، غرر في تشكيك الوجود، غرر في بس أمثل هذه الكلمة التي ستأتي جميعا، ما المراد هنا؟ فإما هكذا، يعني ما المراد منها الغرر بمعنى الغرر في أصل الكتاب، فإما هكذا يعني إما المراد منها غرر كالغرر الذي هو المراد في أصل الكتاب، غرر الفرائض، هناك غرر خاصة يعني إنارات يعني ضياء، يعني أن هذه الجوهرة منيرة، كما وأن فرائض الكتاب وأبواب الكتاب كل واحد منها هي جوهرة في حد ذاتها ونفسها، إما أن يراها وعبارة، وإما بفتح الأول غرر بفتح الأول لا بضمه، إذا جعلناه مكتوب ماذا يكون؟ مصدر غر وجهه، غر وجهه، ما المراد من غر وجهه؟ أي ابيض وصار ذا غرة، صار ذا بياض، والمراد من البياض السود السيادة اللمعان، على كل هذه المعاني ولا يبعد عن المعنى الأول كثيرا. أودعت فيها أودعت جعلت فيها جعلت من الوديعة والجعل جعلت فيها في من؟ في الحكمة المتعالية في المنظومة لعل العبارة في المنظومة أو لا جعلت في المنظومة التي نظمتها عقد العقائد عقد عقد تجران من العقد ويتينا العقدة هنا لا ترى كتبان الحل معقد محلول كتبان الحل لا يرى لأنه ليس مرادة ألقيت في المنظومة الأمور المعقدة أو المعقدة للعقائد هذا يقينا ليس مراد أو المراد من عقد جمع عقدة يعني الولاية على البلاد هذا ممكن لا ليس مراد هنا أيضا هذا ممكن كأن الحكمة لها الولاية على بلدان العلوم الأخرى كأنه اعتبر الحكمة بلاد لها الولاية لها القيومية اليمن والقيمومة اليمن على بقية البلدان من المعارك الأخرى وهذا وإن كان ممكن لكنه ليس مراد المراد هنا المراد هنا بحسب الظاهر عقد بمعنى القلائد التي تزين القلائد لكن المشكلة أن الجمع المذكور في الكتب عقود عقد أو عقد عقود الذي هو بمعنى القلادة فتلعل هناك بعض الكتب تجوز هذا الشيء لكن العقد جمعه عقود لا عقد لكن على كل المصنف هنا أراد من العقود الجمع لمن للعقد يعني للقلادة فقال أودعت فيها في المنظومة عقد يعني عقود وهي جمع القلادة العقائد كنه مزين كما وأن العقود مزينة للفتاة كأن هذه المنظومة وهي علم الحكمة مزينة لمن؟ للمعتقدات المعتقد الفطري معتقد البقرة تدل على البعض التوحيد الفطري النبوة الفطرية وأمثال هذه الأمور وقد تكون برهانية بالبراهين الابتدائية لكن إذا زين بالبراهين الحكمية المقتضاة ببراهين الصديقين شهد الله أنه لا إله إلا هو وزينت ببراهين أخرى كانت كأنها الزينة للعقائد كقلادة للعقائد هذا عقد العقائد هذا أي عقد العقائد من قبيل لجين الماء يعني الماء لجين الماء مضاف إليه مولولة لجين الماء يعني الماء اللجين يعني الماء العذب الفضي اللجين بمعنى الفضة فكأنه يقول العقائد التي هي كالقلائد في دينها فها أنا الآن تجيبون هذه كلها مقدمة كانت الآن أنا تهيأت لأدخل في البحث فها أنا الخائف في المقصود يعني في البحوث الحكمية بعون ربي واجب الوجود أزمة الأمور، أزمة جمع زمام، والمراد منها بعون ربي. أزمة الأمور طرا بيده، كل الأمور أزمتها وزمامها واختعانتها وربطها بالحق سبحانه وتعالى. أزمة الأمور أي حقائق الأشياء واقعيات الوجود، طرا جميعا بيده تعالى، اليد كناية عن القدرة الإلهية، بقدرته تعالى. والكل يعني وكل الأمور وكل الحقائق مستمدة من مدده، من سيده تعالى. أزمة الأمور طرا بيده، من الأول أزمة الأمور طرا بيده، والكل مستمدة من مدده. هذا البيت الثاني في موضع التعليل للبيت الأول، في موضع التعليل لمن؟ للبيت الأول. لكن جاء تعليل لمن؟ للبيت الأول في مصراعه الثاني، في مصراعه الثاني. فها أنا الفائض في المقصود بعون ربي واجب الوجود، لأن ربي واجب الوجود. أزمة الأمور إذا كان واجب الوجود، والوجود هنا المراد الوجود الذاتي. إذا كان واجب الوجود بالذات، وواجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، أزمة الأمور إذا بيده، لأن بقية الأمور تكون واجبة بالغير، واجبة به، واجبة بالعدل. فهذا البيت وهو أزمة الأمور إلى آخره في موضع التعليل للبيت الأول. والمصراع الأول، يا مصراع الأول أزمة الأمور، أزمة الأمور. والمصراع الأول وهو أزمة الأمور طرا بيده، إشارة إلى التوحيد الذاتي. التوحيد الذاتي، التوحيد الذاتي المراد منه أنه ما من شيء إلا وهو خالق الذات، إلا وهو خالق الذات. فالتوحيد الذاتي بالحقيقة الالتفات إلى واقع الأمر، وهو عدم استقلالية الممكنات وكون الممكنات شيئاً، المعبر عنه في الكتاب الكريم: ألا كل شيء عقل، كل شيء هالك إلا وجه الله سبحانه. يعني كل شيء ذاته، ومعنى أنه يأتي يوم أو يأتي ظرف كما هو في أذهان بعض الناس أن الأمور والمخلوقات الإلهية ولو في يوم القيامة ترجع إلى العدم، هذا لا، هذا الله، وهذا ليس بمراقبة الله. لأن الله سبحانه وتعالى ما خلق خلقا ليرجعه إلى العدم ولا شيء، بل المراد كل شيء هالك. الآن كل شيء هالك، الآن كل شيء هالك، يعني كل الحقائق بلحاظ ذواتها، بلحاظ ماهياتها، علم الفناء والهلاك، وهي بلحاظ الوجود الإمكاني المقام من قبل الحق سبحانه وتعالى تقرر وشيئية، لأنها شيئية تبعية حرفية مذكر. فالتوحيد الذاتي الالتفات إلى هلاك الحقائق، وأن حقيقة الحقائق التي لا هلاك فيها هي الحق سبحانه وتعالى. أما الحقائق الأخرى الإمكانية فكلها خالدة الذات، الآن خالدة الذات، لا فقط يوم القيامة، لكن يوم القيامة تعترف بهلاكها. إذا تجلى الله سبحانه وتعالى بالملك القهار وارتفعت الحجر وكان البصر حديدا في ذلك اليوم،
اعتراف بالهلاك، وليس المراد من الاعتراف بالهلاك ان الممكنات تصبح اعداما، اي ترى واقع انتفاكها وارتباطها ومعنى تقي. اشاره الى التوحيد الذاتي، والثاني يعني والمصداق الثاني وهو والكل مستمدون من مدده، إشارة إلى والمصراع الثاني إشارة إلى التوحيد الأفعالي، إشارة إلى التوحيد الأفعالي وهو المشار إليه بقوله تعالى لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا توحيد أفعالي، يعني الإنسان يوحد الفعل ويعتقد بكل واقع أنه ليس هناك من فعل إلا وهو راجع إلى الله، لا تفويض ولا أي أمر آخر، بل كل فعل إنما هو تحت القبضة والقيومية الإلهية. وأما الملائكة والمدبرات أمرها فهي من باب مجاري الخير، ومن باب أبى الله أن يجري الأمور إلا بأسبابها. فكون شيء مجرى للخير ككون الأكلي سبب للبقاء في دار الدنيا مثلا، ليس معنى أن الأكل علة لبقائي ووجودنا، لكن جريان بقائنا أن نأكله وأن نشربه، فليس الكفر علة لوجودنا ولا الماء علة لوجودنا. كل شيء يرجع في حليته وفي فعله إلى فعل الحق سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى بعض الأمور خلقها بلا واسطة وبعضها خلقها بالواسطة، والواسطة منه وتعود إليه فهي فعله. وفي الحقيقة لا حلية في دائرة الإنسان، وإنما هي محدات يجعلها الله سبحانه وتعالى. العلة تتعلق هي ما توجه، لأن العلية ما منها الوجود، وهذه الأمور كلها ليس منها الوجود، وإنما هي قابليات وشرائط ومعدات ومعدات. إن كتابنا مشتمل على مقاصد، وكل مقصد مشتمل على فرائض. فالمقصد الأول في هذا الكتاب فيما في الذي هو عمه، أي عمه الحقائق، أي عمه الأمور، يعني لم يختص بشيء كالوجود، كالبحث عن الوجود، فإنه عام يشمل الوجود الواجبي والإنساني الذي هو عام، يعني بحث عام لم يختص بشيء معين، كالبحث عن الوجود الذي يعم الواجب أي في الأمور العامة. ما هي الأمور العامة؟ كالوجود والعدم، والوجود والإمكان، والقدم والحدود، والقوة والفعل، والوحدة والكثرات، والعلة والمعلوم. هذه الأمور أمور عامة لم تختص بشيء دون شيء، وهي صلى الله على محمد وآله الطاهرين.